أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومقتضى الأصل من جملة الفروع التي ترتبط بالمقام الثاني الذي هو عبارة عن حالة جهل المالك، قلنا بأنه يجب عليه الفحص. حينئذ يقع الكلام أن هذا الفحص هل يتقيد بأن يكون حولا كاملا كما هو الحال في باب اللقطة أو لا، لا يتقيد بالسنة. هنا يوجد أيضا احتمالان. الاحتمال الأول هو أنه يتقيد بالسنة، وذلك قياسا له على باب اللقطة، بأن يستفاد من الأدلة الدالة على وجوب الفحص لمدة سنة في باب اللقطة أن المناط فيها هو كون مالكها مجهولا. فإذا فرضنا هذه الاستفادة أن هذه الاستفادة تمت، حينئذ يقال فيما نحن فيه أن مالك الجائزة أيضا مجهول بحسب الفرض، فلا بد من الفحص لمدة سنة. الاحتمال الثاني هو أنه لا يتقيد بالسنة أصلا، وإنما حده اليأس. حده ماذا؟ اليأس، يعني أن يفحص حتى يصل إلى حالة اليأس من العثور على المالك. في هذه الحالة حينئذ تترتب عليه الأحكام الآتية فيما يأتي من التصدق وأمثاله. هذا هو الاحتمال الثاني. المصنف يقول الاحتمال الثاني، يعني يقول أن الفحص لا يتقيد بالسنة وإنما حده اليأس، اليأس من العثور على المالك، ويستدل على ذلك بأن هذا هو مقتضى الأصل. والظاهر أن مقصود من الأصل هو إصالة البراءة من الفحص عن المقدار الزائد عن حد اليأس مما تبقى من السنة. الظاهر أن هذا مقصوده. فتكون المسألة بهذا الشكل، أن المتعارف عادة أن زمان اليأس يكون قبل السنة بحسب المتعارف، حصول اليأس يكون قبل السنة لنفترض هكذا على الأقل. فإذا فرضنا أنه يأس إلى مدة 3 أشهر، حينئذ بعد 3 أشهر يشك في أنه هل يجب عليه الفحص أو لا. لا إشكال أن مقتضى إصالة البراءة هو ماذا؟ هو عدم وجوب الفحص. إذن التقيد بالسنة خلاف مقتضى الأصل، بل مقتضى الأصل هو أن يكون الفحص حتى يبلغ حد اليأس. واضح؟ هكذا ذكر المصنف، لكن هذا البيان واضح الإشكال، وإشكاله هو أن اليأس لا يجب أن يكون دائما أقل من ماذا؟ من سنة، حتى يكون الفحص لمدة سنة مخالفا للأصل. لإمكان أن نفترض أنه في بعض الأحيان أن اليأس يكون بعد السنة، وفي هذه الحالة الالتزام بوجوب الفحص حتى يصل إلى حد اليأس يكون مخالفا للأصل، لا أن الالتزام بالفحص لمدة سنة يكون مخالفا للأصل. إذا فرضنا أن اليأس حصل قبل السنة، حينئذ الالتزام بوجوب الفحص إلى سنة يكون مخالفا للأصل. واضح هذا؟ هذا صحيح، كلام المصنف هنا يكون صحيح. أما إذا فرضنا أن اليأس حصل بعد السنة، لأن فرضنا إلى مدة السنة هو لم ييأس، إلى بعد السنة ب6 أشهر حصل عنده اليأس مثلا، يحصل عنده اليأس، حينئذ بعد السنة هل يجب عليه الفحص إلى أن يصل إلى حد اليأس؟ وجوب الفحص إلى أن يصل إلى حد اليأس حينئذ يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. واضح هذا؟ فإذا هذه الدعوة لا تكون تامة في جميع المقامات، ولعل نظر المصنف أن الغالب في الحالات هو حصول اليأس قبل حصول السنة. عادة اليأس يحصل قبل مرور السنة، فحينئذ يكون الالتزام بوجوب الفحص إلى سنة يكون على خلاف الأصل كما قال.
يعني
نفس حينئذ يعني الإشكال يبقى على حالة لكن يتبدل، متفقين؟ إشكال يبقى على يعني إذا انتفتوا إذا كان اليأس حصل قبل السنة فحينئذ وجوب الفحص إلى سنة موافق للأصل، ماشي؟ طب إذا عكسنا إذا حصل اليأس بعد السنة حينئذ وجوب الفحص إلى 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 إلى, 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 إلى مدة اليأس يكون شنو؟ موافق للاستصحاب. بينما المصنف ما يقول شيء. بل إذا اليأس قبل السنة، لا إذا اليأس قبل السنة فهنا السنة موافق لها، فبما يقول مخالف لها لا خاف أقول على الإشكال يبقى نفسه، يعني لابد أن نفرق بين الحالتين، متفقين؟ لا المصنف ما ناظر إلى هذه الصورة فقط، كلام ناظر إلى كلتا الصورتين، ويدعي في كلتا الصورتين أن القول بوجوب الفحص إلى مدة سنة مخالف إلمن؟ مخالف الأصل. فجعلنا الأصل هو الاستصحاب لابد من التفرق بين الحالتين، إذا جعلنا أساس البراءة أيضا لابد من التفرق بين الحالتين. واضح صار؟ كلام المصنف ليس فيه ما يشعر بأن اليأس بعد السنة، بل مقتضى الغالب ومقتضى العادة هو أن اليأس يكون ماذا؟ يكون قبل السنة. فإذا جعلنا الأصل إصالة البراءة حينئذ يكون هناك فرق بين الحالتين. رجعنا الاستصحاب أيضا يكون فرق بين حالتين، لأنه إذا فرضنا أن اليأس كما هو الغالب يحصل قبل السنة حينئذ مقتضى الاستصحاب شنو؟ وجوب الفحص إلى سنة، بينما المصنف يقول أن وجوب الفحص إلى سنة مخالف للأصل موافق للأصل. واضح هذا الإشكال؟ زين. قال ثم أن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، هنا يعني في محل كلامنا في باب الجائزة، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. هذا هو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغاصب لم يجوز الرد إليه، الودعي لا يجوز له أن يرجع المال المقصود المن إلى الغاصب، بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل أو جهل المالك عرف السنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. قال وبه رواية حفص ابن غياث، حفص ابن غياث هنا موجود حفص بال 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 يعني في المصدر أيضا موجود حفص ابن غياث. هذا الاستدراك حاصله هو أنه في باب ما إذا أودع الغاصب مالا عند شخص حينئذ وجهل هذا الشخص مالك المال فيجب عليه التعريف لمدة شنو؟ لمدة سنة، ثم بعد ذلك تترتب عليه الأحكام من الصدقة أو نحو الصدقة. وهذا وردت فيه رواية وهي رواية حفص بن غياث، هذه الرواية هي عبارة عن هذه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، اللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه على مالك المال فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيصرفها فيعرفها حولا، كان بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا. هذه الرواية صريحة في وجوب التعريف لمدة سنة في هذا المورد، لكن الكلام أن مورد الرواية هل يشمل ما نحن فيه أو لا، نحن نتكلم عن الجائزة التي يأخذها الإنسان من الظالم، والظالم لا يجعلها وديعة عدماً عند هذا الشخص. هل يمكن التعدي من مورد الرواية إلى ما نحن فيه أو لا؟ الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن مورد الرواية أن الغاصب كان لصاً، بينما في محل الكلام المعطي ليس لصاً وإنما هو سلطان غاصب، واضح. الناحية الثانية، الفرق الثاني بين الروايتين، أن ما أعطاه اللص في مورد الرواية أعطاه بعنوان الوديعة، بينما ما يعطيه الظالم في محل كلامنا لا يعطيه بعنوان الوديعة وإنما يعطيه ملكا لهذا الشخص. هذا فرق آخر بين ما نحن فيه وبين مورد الرواية. إذا استطعنا أن نتعدى من مورد الرواية ونلغي الخصوصيتين المذكورتين في مورد الرواية، حينئذ يمكن الاستدلال بكل بساطة بهذه الرواية على وجود التعريف لمدة سنة في محل كلامنا. وأما إذا تأملنا في ذلك ولم نجزم بعدم الخصوصية، أو على الأقل لم نجزم بعدم إحدى الخصوصيتين وهي الخصوصية الثانية وهي كونها وديعة كما يحتمله المصنف، المصنف يقول يمكن التعدي من اللص إلى ماذا؟ إلى مطلق الغاصب، يمكن هذا التعدي، لكن التعدي من المال المأخوذ بعنوان الوديعة إلى المال المأخوذ لا بعنوان الوديعة هذا يكون مشكل. فإذا لابد من الاقتصار بالرواية على موردها الذي هو عبارة عن الوديعة. إذا لابد من التفرقة بين شيئين، بين ما يعطيه الغاصب بعنوان الوديعة في هذه الحالة يجب تعريفه لمدة سنة، وبين ما يعطيه الغاصب لا بعنوان الوديعة، واضح. في هذه الحالة الظاهر أن ما ذكرته الرواية من الحكم وهو وجوب التعريف لمدة سنة لا يشمل ذلك، فلا بد من الاقتصار بالرواية على موردها. قال: لكن المشهور إلا أن المشهور كما عن في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغاصب لم يجب الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل أو جهل عرف سنة، غير فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. وبه رواية حفص ابن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها. فإن جاء صاحبها، لا زالت الرواية تتمة الرواية، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم وبين والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له. واضح الرواية؟ يخير صاحب المال بين أن يحصل على الأجر الأخروي لأن الصدقة تكون عنه فكأنه هو دافع الصدقة فيختار الأجر ولا يغرم هذا الشخص شيئا، وبين أن لا يختار الضمان والغرم فحينئذ يغرم له شيئا، يغرم له بدل هذه الحاجة، ويكون الأجر المال لهذا الشخص الدافع للغرم. هذا دليل الضمان دائما هيكي في هذا الباب. وقد تقدم يقول المصنف تعدي الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم إلى مطلق الظالم، لكن لم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها اللي هو مورد الرواية إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان شنو؟ غير الوديعة، كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه كذلك. نعم، ذكر في السرائر فيما نحن فيه أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، ففهم التعدي من الرواية. ابن إدريس في السرائر بعد أن ذكر مسألتنا، يعني مسألة جوائز السلطان قال هكذا، قال أنه روى أصحابنا أنه يتصدق به عنه، روى أصحابنا أنه يتصدق به عنه. من القرائن يفهم أن مقصودا من الرواية هي رواية حفص بن غياث، وحيث أن رواية حفص بن غياث كما قرأناها واردة في باب الوديعة، فحينما يذكر ابن إدريس أنه روى أصحابنا أنه يتصدق بالجائزة، لابد أن نفهم أن ابن إدريس فهم التعدي من هذه الرواية إلى ما نحن فيه، ولذا ذكر أن الرواية واردة فيما نحن فيه. لولا فهم التعدي من قبل إدريس لما صح أن يقول روى أصحابنا أنه يتصدق به عنه. ابن إدريس لم يذكر هذه العبارة في باب الوديعة، وإنما ذكرها في محل كلامنا، ومن الواضح أنه في محل كلامنا لا توجد رواية تأمر بماذا؟ بالتصدق به عنه. واضح؟ فإذا في محل كلامنا حينما يقول روي أنه يتصدق به عنه يكون ناظر إلى رواية حفص ابن غياث، فإذا كان ناظر إلى رواية حفص ابن غياث فإذا هو لابد أنه يفهم التعدي من مورد الرواية إلى محل كلامنا، لأن مورد الرواية هو الوديعة ومحل كلامنا هو الجائزة. نعم، ذكر في السرائر فيما نحن فيه أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، هذا العبارة مواد في رواية حفص بن غياث، مو في رواية حفص بن غياث أنه بمنزلة اللقطة. ففهم، يقول المصنف فهم يعني ابن إدريس فهم التعدي من الرواية. فإذا المصنف هذا استدراك على قول المصنف سابقا أنهم لم يتعدوا، الأصحاب لم يتعدوا من الوديعة إلى ما نحن فيه، يقول نعم فقط ابن إدريس على الظاهر فهم التعدي. وذكر في التحرير العلامة أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، العلامة بعد أن ذكر كلام ابن إدريس قال أن ما ذكره ابن إدريس شنو ليس ببعيد، يعني أيد ابن إدريس في هذا التعدي من الوديعة إلى ما نحن فيه. كما أنه يعني كما أنه عكس في النهاية والتحرير، كما أنه عكس في النهاية والتحرير أو عكس في النهاية والتحرير، فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك. فألحق عاد نفسي عندكم فألحق يبليها نها فألحق علامة وشيخ الطوسي على الظاهر شيخ الطوسي النهاية بلي ايه ما يخالف سنبين شو المقصود المصنف. يقول المصنف ان الشيخ الطوسي على ظاهر الشيخ الطوسي في النهاية، والعلامة في التحرير عكس بان الحق الوديعة بماذا؟ بمطلق مجهول مالك. فحكم بماذا؟ فحكم بوجوب الفحص حتى حد اليأس لا الى سنة. واضح؟ يعني قال أن مقتضى القاعدة في باب الوديعة، هذا هكذا يكون مقصودهم، أن مقتضى القاعدة في باب الوديعة هو وجوب الفحص إلى حد شنو؟ اليأس، لا يتقيد بالسنة. فألحق الوديعة بماذا؟ ها؟ بمطلق مجهول المالك الذي ما نحن فيه منه. لولا النص، قالوا لولا النص على أن الوديعة يجب تعريفها لمدة سنة لحكمنا بأن الوديعة أيضا لا يجب فيها التعريف لمدة شنو؟ لمدة سنة. واضح؟ قال لولا أن الوديعة وردت فيها الرواية الخاصة الدالة على وجوب التعريف لمدة سنة لقلنا بأن الوديعة أيضا لا يجب فيها التعريف لمدة سنة، وإنما يجب فيها التعريف حتى شنو؟ حتى اليأس من العثور على المالك. وهذا الكلام شنو معنى؟ هذا الكلام أنهم لا يتعدون من الرواية ولا شنو؟ إلى ما نحن فيه. فإذا صار تهافت في كلام العلامة وفي كلمات بعض الفقهاء، سابقا كانوا يتعدون من الوديعة إلى ما نحن فيه، بينما هذا ظاهر كلامهم هو أنهم يقتصرون في مورد النص على شنو؟ على مورده، بل صرحوا أنه لولا النص لقلنا بأن الوديعة حال حال شنو؟ مجهول المالك، في أنه لا يجب التعريف فيها لمدة شنو؟ سنة. صار واضح الفرق بينهما؟ شوف العلامة شو يقول؟ اي بالي لا ظاهر لا، يعني ما قرينا على هذا ايه عكس في النهاية والتحرير فالحق الوديعة العلامة العلامة ايه ما هو لا نقول بانه اكو تهافت في كلام العلامة شريد بيه. لاحظوا وذكر في التحرير ان اجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه بل ايه الأولية ذكر في السرائر الأولية ذكر في السرائر ثم يقول وذكر في التحرير لا ما يصير هو قطعا هاي الثانية في التحرير ليش لأنه علامة ذكر كلام ابن إدريس وقال أن ما ذكره ابن إدريس ليس شنو ليس ببعيدين وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيدين كما أنه عكس في النهاية والتحرير فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك أنا السؤال المهم مو أنه التحرير أكو تهافت به أو لا هذا مو مهم عندنا المهم المطلب ألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك هذا شنو معناه معناه مناقضة هذا لما تقدم فيما تقدم ألحق الوديعة بماذا بما نحن فيه واضح او الحق ما نحن فيه بيش بالوديعة بينما هو يقول هنا لا ان الوديعة لولا النص لقلنا بانه لا يجب فيها التعريف لمدة شنو سنة وانما النص هو الذي امرنا في باب الوديعة ان نعرف علما لمدة سنة هذا معناه شنو انه لا يتعدى من الوديعة علما الى ما نحن فيه اذا في ما نحن فيه يحكم العلامة بوجوب التعريف لمدة سنة في عبارة الاولى مثلا بينما لا يحكم بذلك في عبارته الثانية بل في عبارته الثانية يقول أن الوديعة أيضا حكمها هو وجوب الفاصل إلى حد اليأس لا إلى السنة لكن النص مثلا هو اللي حكمنا أمرنا بماذا بالتعريف لمدة السنة فيقتصر فيه على مورده هذا هو المقصود من هذه العبارة المجملة قال والإنصاف يقول المصنف رأي المصنف في هذا الباب في هذه الرواية هو ما ذكرناه من أن التعدي من اللص إلى مطلق الظالم ومطلق الغاصب هذا أمر ممكن لكن التعدي من الوديعة إلى غيرها يكون مشكل والإنصاف أن الرواية يعمل بها في الوديعة أو ما شابه الوديعة يعني المصنف ما يقتصر على الوديعة فقط يتعدى لكن بالمقدار المشابه للوديعة في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخر مصنف يفرق بين حالتين ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة واضح وبعنوان الوديعة في هذه الحالة يكون مشمول للرواية ويجب التعريف فيه لمدة سنة بعنوان الوديعة واضح واضح بعنوان الحسبة شنو مقصوده هو هذا أن يأخذ هذا الشخص الحاجة من الغاصب ولو قهرا لكن بنية حفظها المن إلى مالكها هذا أيضا حاله حال الوديعة بنظر المصنف يعني المصنف أيضا ما يجمد على النص يتعدى لكن إلى ما يشابه الوديعة وأما إذا أخذها من الغاصب لمصلحته لا لمصلحة المالك كما فيما نحن فيه فيما نحن فيه هو يأخذ الحاجة من الغاصب لمصلحته هو يريد أن يتصرف بالجائزة في هذه الحالة التعدي من الرواية إلى ما نحن فيه يكون مشكل قال إلى مؤمنه أو مطلق يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك قلنا بعنوان الحفظ ومعناه بعنوان الحفظ وارجاعها الى صاحبها حتى اذا فرضنا انه اخذها قهرا من الغاصب لكن هو ينوي ان يرجعها لمن الى مالكها في هذه الحالة يشمل الحكم لا مطلق ما اخذ من الغاصب حتى لمصلحة الاخذ نفسه كما فيما نحن فيه فيما نحن فيه هو يأخذ لمصلحته فان الاقوى فيه اي فيما نحن فيه في هذا فيما إذا أخذ لمصلحة الآخر فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليائس لا بالسنة للأصل كما تقدم سابقا، أصل المتقدم بعد اختطاف المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه. يقول في موردنا لابد من الاقتصار، لابد من الالتزام بوجوب التعريف حتى اليائس. ليش؟ للأصل، واضح الذي بيناه سابقا بعدما تبين من خلال البحث السابق أن المخرج من هذا الأصل هو يتقيد بماذا؟ بغير ما نحن فيه. لاحظوا العبارة، الأصل بشكل عام حتى في باب الوديعة يقتضي شنو؟ وجوب التعريف حتى اليأس، مو شيء حتى في باب الوديعة يفرق بين الوديعة وبين الجائزة بلحاظ الأصل، واضح. لكن خرجنا عن الأصل في باب الوديعة بيش؟ برواية حافظ ابن غياث، واضح. إذا رواية حافظ ابن غياث التي تأمر بالتعريف لمدة سنة نقتصر فيها على شنو؟ موردها. فإذا يبقى الأصل في غير مورد الرواية على حاله، وهو يقتضي وجوب التعريف حتى اليأس. قال للأصل بعد اختصاص المخرج عنه، عنه يعني عن من؟ عن الأصل. المخرج عن الأصل يا هو رواية حافظ ابن غياث، هاي اللي تخرجنا عن الأصل. بعد اختصاص المخرج عنه، اختصاصه بماذا؟ اختصاصه بما عدا ما نحن فيه. ها، اختصاص رواية حفص ابن غياث بما عدا ما نحن فيه، يعني بغير الجائزة اللي هي محل كلامنا. إذن في الجائزة نبقى احنا ومقتضى الأصل، وهو يقتضي وجوب التعريف حتى اليأس. هذا هو الدليل الأول للمصنف على عدم وجوب التعريف لمدة شنو؟ سنة، وهو التمسك بالأصل بالنحو الذي ذكرناه. مضافا هذا الدليل الثاني للمصنف، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله تعالى. هذه الروايات كما سنقرأ بعضها واردة في مجهول المالك، في مطلق مجهول المالك، وهي خالية من التقييد بالفحص لمدة سنة، ومنصرفة إلى الفحص حتى حصول اليأس. منصرفة إلى الفحص حتى حصول اليأس، إذ لا بد من ذلك، أنه على كل حال كما تقدم يجب الفحص، فحينئذ يجب الفحص حتى متى؟ لا إشكال في أن يجب الفحص حتى حصول اليأس، لكن نشك أنه هل يجب الفحص حتى السنة؟ بناء على رأي المصنف مقتضى إطلاق هذه الروايات هو عدم وجوب الفحص حتى مقدار السنة. حينئذ هذه الروايات إذا قلنا أن موردها هو مجهول المالك، المال المجهول مالكه، فحينئذ تكون شاملة في محل الكلام، لأن محل الكلام أيضا هذا مال يجهل مالكه بحسب الفرض، فتشمله هذه الأدلة الدالة على بمقتضى إطلاقها على عدم وجوب الفحص حتى السنة. من جملة هذه الرواية، هذه الرواية اللي يشير إليها المصنف نقرأها، وتقدمت عندنا سابقا، وهي رواية علي بن حمزة عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل من كتاب بني أمية، قدمت هذه الرواية في بعض المباحث السابقة، قال فاخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم أو في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه، ومن لم تعرف، اللي هو محل كلامنا مجهول المالك، تصدقت. هاي الرواية مقتضى إطلاقها هو شنو؟ هو عدم وجوب التعريف لمدة سنة. قال مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. إلى هنا ينتهي هذا الفرع، وحاط الرأي المصنف في هذا الفرع هو التفرقة بين الوديعة وبين اللقطة وبينها من ناحية وبين ما نحن فيه. فيما نحن فيه لا يجب التعريف لمدة سنة، لكن يبقى هذا الإشكال المسجل على المصنف، وهو أنه إذا فرضنا أن اليأس لم يحصل قبل السنة فما هو الحكم؟ واضح أن اليأس حصل إلى ما بعد شنو؟ ما بعد السنة. حين المقصد القاعدة هو أنه يجب علي أن يفحص حتى يحصل على ماذا؟ على اليأس ولو تجاوز السنة. زين، الفرع الآخر يقع الكلام في هذا الشيء، وهو أنه ما هو حكم هذا المال المجهول مالكه؟ بعد فرضنا، بعد أن فرضنا أنه يجب التعريف، فإذا فرضنا أنه عرف، فإن عثر على مالكه خوب يرجعه المال إلى مالكه بلا إشكال، لكنه إذا فرضنا أنه لم يعثر بعد التعريف على مالكه فما هو مصرف مجهول المالك؟ هذا مجهول المالك، الجائزة التي أخذها ويجهل مالكها ما هو مصرفه؟ كيف يتصرف به؟ هل يتصدق به عن صاحبه؟ هل يحفظه لصاحبه وإذا مات يوصي به وهكذا إلى أن يظهر صاحبه، أو لا يجب عليه أن يرجعه إلى يعطيه إلى الحاكم باعتباره هو ولي الغائب؟ هذه الاحتمالات موجودة في المقام. الاحتمال الأول هو ما أشرنا إليه من التصدق، أن هذا المصرف مالته هو شنو؟ هو الصدق به عن صاحبه. استدلال على هذا الاحتمال يكون بوجوه. الوجه الأول أن نستدل بالرواية التي يرسلها ابن إدريس في السرائر، وهي ما قرأناه سابقا في عبارة ابن إدريس، حيث قلنا أنه قال فيما نحن فيه أنه روى أصحابنا أنه شنو؟ يتصدق به. يتصدق شنو؟ به. هذه الرواية رواية مرسلة بلا إشكال، لكن المصنف أن يقول أن إرسال الرواية لا يمنع من العمل بها بعد انجبار ضعف سندها بعمل مشهور. ويذكر المصنف أن المشهور التزموا فيما نحن فيه بماذا؟ بالتصدق. في مطلق مجهول المالك التزم المشهور بماذا؟ بأن مصرف مجهول المالك هو التصدق. فالدليل الأول هو عبارة عن مرسلة ابن إدريس المجبورة بعمل المشهور والفقهاء. هذا وجه. الوجه الآخر هو دعوى أن التصدق هو أقرب الطرق الموصلة إلى المالك، كيف أقرب الطرق الموصلة إلى المالك؟ لأنه في مقابل احتمال التصدق هو الاحتمال الثاني مثلا، الذي هو عبارة عن حفظها والوصية بها كما سيأتي نقله. المصنف يقول عن الوجه الثاني، يقول بأن حفظها والوصية بها هذا يجعل المال في معرض التلف، يجعل المال في معرض شنو؟ في معرض التلف. فإذا كان يجعل المال في معرض التلف، حينئذ أقرب طرق الإيصال إلى المالك هو شنو؟ هو التصدق بها عنه. إذا كان ما ينتفع بها بالدنيا فلينتفع بها نفعا أخرويا، وذلك عن طريق التصدق بها عنه. هذا فد وجه ثاني، فد وجه اعتباري يجي مناقشته. ثم بعد ذلك يؤيد المصنف هذا الحكم الاحتمال الأول ببعض الروايات الواردة في موارد أخرى، لكن يمكن أن يستفاد منها أن هذا الحكم وهو الصدقة حكم ثابت لمطلق مجهول المالك، فيكون شاملا لما نحن فيه. نقرأ النقطة. قال: ثم أن الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، أعني شنو؟ جوائز الظالم. ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، لا الشهرة المنقولة بل الشهرة المحققة. لا إشكال أن المشهور ذهب إلى أن الحكم هو الصدقة. مؤيدة هذه الشهرة، هذه الرواية المرسلة، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، أن التصدق والصدقة أقرب طرق الإيصال إلى من؟ إلى المالك. واضح أقرب طرق الإيصال شلون؟ بالبيان اللي بينا. وما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده، الحلي عبارته هذه قال: والاحتياط حفظه والوصية به، بعد أن قال روى أصحابنا التصدق به قال والاحتياط شنو؟ حفظه والوصية به، هيك قال مصنف قاعد يناقشه يقول: وما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده والوصية به معرض للمال شنو؟ للتلف. معرض جواب ما ذكره ابن إدريس، ما ذكره ابن إدريس هذا يعرض المال للتلف لأنه يكون حافظا له من التلف، فإذا كان يعرضه للتلف حينئذ أقرب طرق الإيصال إلى المالك هو شنو؟ هو الصدقة عنه. يعرض المال للتلف، واضح شلون يعرض المال؟ لأنه هذا أوصاخ أبوه، إيش مدري أولاده شنو مثلا بعدين، إيش مدري إيش يصير على هذا المال، ما يخلي في يد أمينه. طب هذا يعرض المال للتلف، بينما إذا أعطاه صدقة عنه حينئذ سجل الثواب له في سجل الثواب له، وحينئذ يكون مستحقا لهذا الأجر ولهذا الثواب، وهو أجر أخرى ويحصل عليه، وهو خير ماذا من أن يضيع ماله حينما يوصي به شخصا غير عنيد. هكذا يقال، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه بفيه في الدنيا. أفد وجه آخر، وهو أننا نقطع بأن المالك يرضى بهذا التصرف، وهو شنع الصدقة به عنه، لأن المالك حينما لا يكون منتفعا بماله في الدنيا فلا أقل هو يرضى قطعا بماذا؟ بأن ينتفع بماله في الآخرة. يعني شهادة حال المالك تدل على أنه يرضى بهذا التصرف، فإذا يكون تصرفا مع إحراج رضا شنو؟ رضا صاحبه، كأنه هكذا يكون. مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع بلع دعواكم لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا. يقول المصنف: هذا والعمد ما أرسله في السرائر. هاي إشارة إلى الخدشة في كلا الوجهين الأخيرين الثاني والثالث، كما سيأتي المصنف يناقش في الوجه الثاني والوجه الثالث، وأن كل منهما وجوه اعتبارية لا يمكن الركون إليها في إثبات الحكم الشرعي. ولذا المصنف يرى أن العمد هو مرسلة السرائر، والعمد ما أرسله في السرائر، لكن مؤيدا بماذا؟ مؤيدا، مؤيد بأخبار عديدة يذكر المصنف، مؤيدا بأخبار اللقطة وما في منزلتها التي تأمر بماذا؟ بالتصدق، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل لإطلاقها لما نحن فيه. أي رواية علي بن أبي حمزة اللي قرناها قبل قليل واردة في كتاب بعض بني أمية، قال له فاخرج من جميع ما أخذته من ديوانهم. مصنف يقول هاي بإطلاق هاي تشمل ما نحن فيه، لأنه ما يأخذه من ديوانهم تارة يأخذه بعنوان الأجر، وفي بعض الأيام يأخذه بعنوان شنو؟ الجائزة. فإذا هي بإطلاقها كل ما تأخذه في ديوانهم يجب ماذا؟ يجب أن تتصدق به عن صاحبه بعد عدم العثور على مالكه بالنحو المبين في الرواية. فإذا هي بإطلاقها تشمل جوائز الظالم وجوائز الغاصب، فحينئذ يجب التصدق فيها. وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال له عليه السلام: أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقته. ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين، من أجزاء النقدين مثل هذه الرواية اللي كتبنا، هي روايات كثيرة، نموذج منها رواية علي بن ميمون الصائغ عن الصادق عليه السلام، سألته عما يكنس من التراب، علي بن ميمون الصائغ عن الصادق عليه السلام قال سألته عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به، قال عليه السلام تصدق به إما لك وإما لأهله، يعني لأهل التصدق ولأهل الصدقة على ظاهر الشيء. على كل هذه الرواية أيضا تأمر بماذا؟ تأمر بالتصدق، لكنها واردة في ماذا؟ فيما يجتمع من تراب من أجزاء النقدين عند الصائغ، حينئذ يكون شيئا مجهول المالك، وإذا كان شيئا مجهول المالك يكون حكمه هو شنو؟ هو التصدق. وأيضا ما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه، هاي أيضا نموذج آخر من الروايات اللي يمكن أن تجعل مؤيدة لما نحن فيه، ونموذج منها خبر علي بن راشد عن أبي الحسن عليه السلام، قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا لي إلى جنبي ضيعتي بألفي درهم، فلم اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، الأرض اللي اشتراها واقف كانت، أن الأرض وقف، فقال عليه السلام لا يجوز شراء الواقف، ولا تدخل الغلة في مالك، أو ولا تدخل الغلة في مالك، وادفعها إلى من وقفت عليه، ادفعها إلى من وقفت الأرض عليهم. قلت لا أعرف لها ربا، فقال تصدق بغلتها. واضح؟ الغلة في الاصطلاح هي عبارة عن الناتج اللي يحصل من الأرض الزراعية. من هنا ذكر المحشون بأن المقصود بالغلة التي يأمر الإمام عليه السلام بأن يتصدق بها عن أصحابها هي الغلة الموجودة حين شراء الأرض، لا الغلة التي تحصل فيما بعد ذلك بأن بعد أن يزرعها نفس هذا المشتري، لأن هذه الغلة التي تحصل بعد ذلك بعد أن يزرعها هذا المشتري تكون ملكا علما للمشتري وإن كانت الأرض واقف. بل ذكروا أن من يغصب أرضا واضح ليست مزروعة ويزرعها بنفسه يكون تكون الغلة شنو؟ له وملكا له، ليست ملكا لصاحب الأرض. نعم هو فعل حراما، فعل حراما بلا إشكال، وقد يضمن النقص الحاصل للأرض مثلا، هذا كله صحيح، لكن الغلة والعائد يكون ملكا له، سواء كان في باب الغصب فضلا عن باب الوقف وأمثال الوقف. هكذا ذكر. وإذا قالوا أن الغلة التي يأمر بالتصدق بها عن صاحبها لابد أن يكون المقصود بها شنو؟ الغلة الموجودة حين الشراء، هذا مال مجهول المالك، فحينئذ إذا لم يعرف له ربا يجب عليه أن يتصدق به عن صاحبه. لا يا لا مو ملك العنصر، ما يقول يحتفظ بالعنصر، يترك ما قال، مسكوت عنه، مسكوت عنه، هو يقول لا يجوز شراء الوخير، مو ملكه، لا مو يستغلها، ما قال استغلها، هو قال لا يجوز شراء الوخير، هذا مملكتها أنت، لا أعرف لها ربا، حين يقول لا تصدق بغلتها. زين. وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، هذا من نموذج آخر من الروايات من قبيل مرسلة الصدوق، في رجل كان له على رجل حق ففقده، رجل كان له على رجل حق، هذا الرجل فقد ذاك صاحب الحق، الرواية هكذا وردت: إن لم تجدوا وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به. إذا كان ليس له وارث وعلم الله منك الجهد في الفحص عن صاحب المال وعدم العثور عليه فحينئذ شنو؟ تصدق به. هذا هم نموذج آخر من الروايات. رواية أخرى ينقلها المصنف نفسه ومثله مصححة يونس، قال: سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم. اختلطت الغراض وحملوا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم بلي عن الرضا عليه السلام. هنا موجود عبدا صالحا، هنا عن الرضا كاتب ماكو عنه.
عن الرضا
التويتش موجود عليكم عن الرضا؟ أما أكو هنا بالحاشية موجود عبدا صالحا عن الرضا هي الظاهر. قال: وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، ما عرفت علام علاماتهم. قال: فقال عليه السلام: بعه وأعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية. أصحابك من يعني أهل الولاية؟ فقال نعم أهل الولاية. كل حال الرواية بالنسية تأمر بماذا؟ بالتصدق به. هذه مجموعة من الأخبار طبعا واردة في غير محل كلامنا كما هو واضح، يمكن أن تجعل مؤيدة علما للحكم فيما نحن فيه، واضح. وعدم الاستدلال بها بشكل صريح واضح، وإنما تجعل مؤيد فقط لا دليل، لأنها ليست واردة في محل كلامنا مع وجود بعض المناقشات في كل مورد من هذه الموارد، كنموذج على المناقشات هاي الرواية الأخيرة مصححة يونس حيث أنها صحيحة السند. المناقشة فيها تقول بأن الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأن الرواية واردة في المال الذي يعلم مالكه لكن فقد شنو؟ موضعه. وأين هذا ما نحن فيه؟ وهو شنو؟ مجهول المالك، لا يعرف من هو مالكه. هناك فرق بين المال الذي يعرف مالكه أنه فلان لكنه ما أدري به وين يسكن، في أي بلاد الله يسكن لا أدري، يصعب الوصول إلى. هذه الرواية تقول بأنه شنو؟ تصدق عنه. وبين المال الذي أجهل من هو مالكه أصلا، اللي هو محل كلامنا. إذن هناك فرق بين الموردين، بين مورد الرواية وبين ما نحن فيه، فالتعدي يكون مشكل. هذه الروايات التي يصح الاستدلال بها بنظر المصنف. نعم، يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام، هذا الاحتمال الثالث يصير، لأن إلى هنا تطرقنا لاحتمالين في المسألة: احتمال التصدق اللي يقوي المصنف إلى هنا، والاحتمال اللي ذكره ابن إدريس وهو الحفظ والوصية به، والاحتمال الثالث هو كونه علما للإمام عليه السلام. الله أعلم.